بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رابعا مما يمكن أن نصحح به أخذ الأجرة على العبادات وأن أخذ الأجرة على العبادات لا ينافي القرب ولا ينافي الإخلاص ذكرنا ثلاثة أجوبة ثلاث تقريبات للصحة فيما تقدم الرابع ما أورده المحقق النايمي قدس سره في منية الطالب وهي تقريراته في شرح المكاسب قال إن فعل النائب فعل تسبيبي للمستأجر النائب ما كان ليقوم الأجير طبعا هي الإجارة والنيابة الآن من حيث المشكلة واحدة الكلام الآن عن النيابة لكن هي والإجارة ونحن هذا التقدم كالنيابة في الحج وغيرها فهذا النائب ما والأجير في محل كلامنا ما كان ليقوم بهذا الفعل لولا أن المستأجر بذل له مالا ودفعه إلى هذا العمل وتسبب في هذا العمل فلذلك يقول إن فعل النائب والأجير طبعا في محل كلامنا للإشكال واحد وفي النيابة وفي الإجارة فعل تسبيبي للمستأجر مسبب لولا المستأجر ما كان هذا قام بهذا الفعل وقصد المستأجر التقرب في استئجاره كاف في العبادة فإذا الأجير تقولون يتعذر عليه الإخلاص والقربة لأن أخذ الأجر مناف للإخلاص خلي ما نحتاجه المستأجر يكفي أن ينوي القربة وطبعا ناوي القربة المستأجر شو عليش مستأجر مستأجر على عباده وهذا متحقق هذا إذن ما قاله أو ما أورده الشيخ النايني قدس سره لكن أحد تلامذته وهو السيد البجنوردي في القواعد الفقهية في المجلد الثاني صفحة 163 شرح عبارته بشكل أوضح ولا بأس أن ننقل شرح السيد البجنوردي في القواعد الفقهية مجلد الثاني 163 يشرح كلام أستاذه قال وبعبارة أخرى العمل الصادر من الأجير له نسبتان إضافتان علاقتان نسبة إلى الأجير صح هذا الفعل منسوب للأجير باعتبار أنه مباشر له وهذا واضح ونسبة إلى المستأجر باعتبار أنه مسبب له هذا هو واضح الكلام فيصح إسناد العمل إلى كل واحد منهما لكن فرق أن نسبة إلى الأجير بالمباشرة ونسبة إلى المستأجر بالتسبيب كلاهما يصح نسبة الفعل إليه فيصح إسناد العمل إلى كل واحد منهما وأن يقال لكل واحد منهما أنه فاعل لهذا العمل هذا يصح فله فاعلان هذا العمل اللي أدي خارجا اللي هي الواجبات بحسب محل كلامه فاعل تسبيبي وهو المستأجر بدفعه للمال وبذله للمال وفاعل مباشري وهو الأجير الذي باشر هذا العمل وفي وقوع الفعل على صفة العبادية مو هذا شرطكم تكون عبادات اشترط فيها قصد القربة يحتاج إلى قصد القربة من الفاعل مطلقا سواء كان الفاعل المباشر أو التسبيبي ما دام كلاهما يصدق عليه فاعل والفعل العبادي ماذا يشترط فيه قصد القربة من الفاعل زين واتفقنا الآن أن كل منهما يصح نسبة الفعل إليه شوف وفي وقوع الفعل على صفة العبادية يحتاج إلى قصد القربة من الفاعل وها هنا حيث لا يمكن قصد التقرب من الفاعل المباشر اللي هو الأجير بحسب الفرض توجد منافات بين قصد القربة فيقصد الفاعل الآخر مو الفاعل المباشر متعذر عليه الفاعل المباشر خلي الفاعل التسبيبي ينوي ذلك هذا تقريب إذن هذا الكلام فيقصد الفاعل الآخر قصد القرب، أي الفاعل المسبب أعني المستأجر. واضح هذا التقريب سيد البجنور دي في قواعد الفقه. ما دام كل منهما يصح نسبة الفعل إليه، وإحنا شريد بالأفعال العبادية قصد القرب من الفاعل، زين هو هذا فاعل وهذا فاعل. الفرق أن الأجير فاعل مباشري هو مباشر للعام، والمستأجر فاعل مسببي لأن هو تسبب فيها. خلاص تقولون هذا يتعذر على قصد القربة، خلي هذا الفاعل يأتي بقصد القربة. إذن هذا هو التقريب. أقول مثاله حتى تقرب الفكرة أكثر، مثاله صحة قولنا فتح الأمير البلد، مع أن المباشر للفاتح هو قائد العسكر، لكن صحت نسبة الفعل إليه. وكصحة التقرب ببناء المسجد، مع أنه لم يباشر البناء، وأن الباني المباشر لم يقصد إلا أخذ الأجرة، وإنما صح قصد القربة بصدورها من الفاعل التسبيبي وهو الباذل للأموال. وصحيح هذا الذي بذل ماله وجا الخلف، شنو الخلف؟ قاصد قصد القربة، لو اللباخ لو الصباغ لو الحداد، ما قصد قصد الأجرة. فكيف صح إذن هذا باذل البناء المسجد نقول هذا تقرب إلى الله ببناء مسجده؟ هو ما بنى المسجد، والبناء المسجد ما قصد قصد القربة، شلون تحقق قصد القربة من هذا الباذل؟ هل أنه فاعل تسبيبيون صح ومو مباشريون تسبيبيون، فبقصد القربة صح أن هذا الفعل عبادي. واضح إذن الآن هذا الوجه الرابع من تصحيح الأخذ الوجه. الشيخ النعيمي قدس سره بعد أن أورد هذا الوجه أجاب بكلام يمكن أن نحلل إلى جواب النقلي وحلي، يمكن تحليل جواب الشيخ النعيمي إلى كأنه جواب نقلي وحلي. وقد أجاب الشيخ النعيمي قدس سره نقضا على هذا التوجيه، من حيث أنه لا إشكال في صحة التبرع عن الغير، مع أن المتبرع عنه غافل عن فعل المتبرع، فكيف يكون فعل النائب فعل المنوب عنه؟ وكيف يقصد المتبرع القربة الكافية من المنوب عنه؟ هذا كلامكم ننقض عليه بأنه لو واحد تبرع عن واحد بعمل عبادي صحت قصد القربة لولا صح قصد القربة ووصل أجره إلى المنوب عنه. هنا المنوب عنه نوى قصد القربة، حتى تقولون نكتفي به بنية المسبب والمنوب عنه، غافل أصلا عن فعل النائب. مثل حضرتك سابت ما تدري وأخ عزيز عليك يروح يزور الحسين عليه السلام أو ينوي لك ويروح للحج ويسوي لك عمرة مبردة، ما تدري أصلا بالفعل فضلا عن النية. زين فهنا المنوب عنه أو المستأجر خنقول ما ملتفت ولا يدري ولا ناوي، هذا بما صح بناء على التوجيه؟ هذا بيه صحة القربة والعبادية له؟ هذا نقض عليه على هذا الوجه. هذا إذن الجواب النقضي من المحقق النعيمي في منية الطالب طبعا. وفيه هذا الجواب من الشيخ النعيمي يمكن مناقشته، وفيه إن المستدل اكتفى بصدور قصد القربة من المستأجر كما يكتفي بصدوره القصد من الأجير، وإنما يصح النقض لو اشترط صدورها من المستأجر خاصة. هذا نقضك مو تام أيها المحقق النايني، لأنه هذا المستدل الآن ما قال يشترط صدور قصد القربة من الفاعل التسبيبي حتى تقول له هنا الفاعل التسبيبي غافل ما يدري، لا قال أكتفي بصدورها من الفاعل المباشر أو التسبيبي. ففي مثالك هذا القصد تحقق من الفاعل المباشر. ما نحتاج الفاعل التسبيب، صح؟ لو كان هذا المستدل اشترط صدور القصد خاصة من الفاعل التسبيبي لكان قلنا هذا شلون، وهذا المتبرع عنه ما يدري ولا عنده قصد قربه. أما واضح كلامه، قال يكفي، يكفي صدورها من الفاعل التسبيبي. أما إذا صدرت من الفاعل المباشر خف بها ونعمه، مثل هذا النقض اللي نقض به المحقق النائي. فهذا ما يأتي إذن النقض لهذا الذي ذكرناه. لكن يمكن أن نقرب نقض الشيخ النائي. نعم، قد يقال إن الانحصار بالفاعل التسبيبي متحقق فعلان بتعذر صدور قصد القربة من الأجير للمانع الذي ذكروه. ستقول نعم، هو قال يكفي صدورا من الفاعل التسبيبي، لكن هذا ما يعني أنك تستطيع أن تكتفي بهذا وهذا، لأن افترضنا أن صدور قصد القربة من الفاعل المباشر متعذر، فإذن هو منحصر فعلا قصد القربة من التسبيبي، وإن لم يقله وقال يكتفي. هذا احنا هكذا دافعا باعتباره، وقال يكفي صدور القاصد من الفاعل التسبيبي، قلنا خذ ما استطاع، خلي الفاعل المباشر ينوي، لأنه قال يكتفي ما قال اشترط. زي ما احنا متفقين ومثبتين على أن الفاعل المباشر متعذر عليه قصد القربة، فإذا منحصر القصد بالفاعل التسبيبي. إذا دافعنا عن المحقق النائني بعد أن أشكلنا هذا الجواب النقضي. إذا وأجاب قدس سره بما يمكن أن يكون جوابا حليا، ماذا قال؟ قال مجرد كون داعي العامل أمر المستأجر لا يجعل فعله مسببا توليديا، فإن المسبب التوليدي هو الذي لا يكون بين فعل الفاعل والأثر المترتب عليه واسطة اختيارية. نعم، قد يطلق المسبب التوليدي في مثال الأمير، الأمير فتح البلد، لكنه بالعناية وخارج عن باب المسبب التوليدي. أوضح عبارته وبتعبير أوضح منا لهذه العبارة، إن اتصاف الفعل بكونه قربيا يتطلب تحقق هذا القصد بالمباشرة ومن نفس الفاعل ولا يصح بالتسبيب، فهو ليس كنسبة الفعل إلى فاعليه الطوليين. نسبة الفعل إلى الفاعلين فيه حصة، نعم يصح اللي تقوله، لكن قصد القربة مو من هالسنخ، مو من هالقبيل، قصد القربة من القبيل اللي لا يصدق إلا أن يقصده المباشر. فقصد القربة ما يمشي عليه هذا ما الفتح الأمير البلد، لأن قصد القربة من سنخ، من صنف اللي لا يصح إلا أن المباشر يقصده. هذا إذن الجواب الحلي. وأما مثال بناء المسجد اللي ذكره فهو أجنبي، لأن قصد القربة فيه بنفس البذل وهي متحققة، وهو متحقق من الباب، فهذا أجنبي عنا، لأن هو هذا الرجل حصل القربة وقصد القربة ماذا؟ ببذل المال لبناء المسجد، مو بناء المسجد بنفس بناء المسجد حتى يصح هذا التمديد. إذن هذا الوجه الرابع مع الإجابة عليه. الوجه الخامس وهو طبعا المعتمد لدى أكثر الأساطين، عدم ورود. إذن الجواب الخامس أو سميه الأسلوب الخامس لتصحيح أخذ الأجرة على العبادات من دون إشكال هذا المنافات مع الإخلاص وقصد القربة. خامسا عدم ورود الإشكال أصلا، لعدم لزوم المنافات بين قصد القربة وأخذ الأجرة على العمل. يحتاج إلى بيان. بيانه أنه لا يشترط في سلسلة دواعي العمل الطولية أن تكون كلها لله تعالى، وإنما يشترط أن يكون الداعي المباشر المحرك للفعل هو القربة إلى الله تعالى. أما الداعي إلى هذا الداعي فلا مانع من كونه جلب منفعة أو دفع مضرة في الدنيا أو الآخرة، وإن البشر جميعا عدام الندر يعبدون الله تعالى طمعا في جنته أو خوفا من ناره أو لتحصيل مطلب معين كسعة الرزق وطلب الولد وتفريج الهم ونحوها. وهذا لا ينافي الإخلاص ولا يضر بصحة العبادة. في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله عز وجل خوفا. لاحظ الداعي المباشر للعبادة العبادة لله تعالى، لكن الداعي لعبادة الله هي الخوف. هذا بعد ما نحتاج احنا ما هو سلسلة الدواعي، فسلسلة الدواعي ما نحتاج ان كلها تكون لله تعالى. هذا لما صلى صلى لله تعالى، لكن لماذا صلى لله تعالى؟ خوفا. خلاص، وهذا الإمام يسلم بأنها عبادة ما بها إشكال، فما نحتاج سلسلة الدواعي كلها أن تكون لله. المهم الداعي المباشر الذي أتى الفعل بغرضه هو هذا لله تعالى. شوف، العباد ثلاثة، قوم عبدوا الله، فالعبادة لله، خوفا، الغرض من عبادة الله أنها خوف، ما المانع؟ فتلك عبادة العبيد، هي عبادة لكن مستوى متدني، عبادة العبيد. وقوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، هم عبادة صحيح، فتلك عبادة الأجراء، مرتبة أفضل من تلك. منو قال أفضل من تلك؟ وقوم عبدوا الله حبا له، فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. وأصلها طبعا هي من مناجات أمير المؤمنين عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك، في كلمات أمير المؤمنين، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. فالإمام الصادق يشير بهذا التقسيم إلى تلك المناجات لجده أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن هذا صار الوجه واضح بأنه ماكو منافات، لأن هذا إنما أدى هذا الواجب العبادي أداه كواجب عبادي قربة الله تعالى، لكن ما هو الداعي لهذه العبادة؟ أخذ الأجرة أو مطلب سعة الرزق أو طلب الثواب في الآخرة. هذا ما يحتاج بعد أن تكون كل الدواعي هي لله تعالى. ويكون هذا المورد نظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أتى المأمور بالفعل عباديا جامعا للشرائط، ولكنه كان بداعي الخوف من الآمر أو احترامه أو حبه أو لمراعاة القوانين المعمول بها، عمله صحيح فلا إشكال في وقوعه صحيحا لوقوع الداعي غير القربي في طول القربي وتحقق غرض الآمر. الآمر وماذا يريد من هذا؟ أن يصلي صلاة الخمسة المفروضة. إذا هذا صلاها صلوات خمسة عبادية، لكن صلاها حياءً، صلاها خوفان، صلاها طمعان، صلاها، لكن كن شنو هاي الدواعي طولية، هاي من تهم منه. لذلك كنا نلتفت، نعم لو كان الداعي عرضيا ودل الدليل على فساد العبادة به لم تصح كالرياء الذي ورد فيه أنه لا يدخل عملا إلا أفسده. الكلام الآن في دواعي طولية، هو صلى لله تعالى، لكن لماذا صلى لله تعالى؟ حتى يأخذ الأجر، حتى مثلا أي هذا فداعي طولي. أما إذا كان الداعي تشريك وعرضي، ولا هو ما صلى لله، وإنما صلى حتى يرائي أمام الناس أو لكي مثلا أي شيء يحصله. لا خمتين من كلامنا مو في هذا، هذا خرج عن مفروض البحث والكلام. هذا ذا الوجه واضح، وهذا قلنا وقد اعتمد هذا الوجه جملة من المحققين على اختلاف في بيان التفاصيل. لهنا الساخ المفروض بعد هاي خلصت كافي، الوجه صحيح ومعتمد وصحيح، بس لا هم شوي نريد ندقق، لأني وجدت أن المحقق النعيم قدس سره في منية الطالب يستشكل على هذا التقرير. أحيانا بعض المصادر السيد الخوي وغيره مثلا يبين مطلبا يقول وقد اتضح بما لا مزيد عليه، لا يبين أكو مزيد عليه، تستطيع أن تضيف، لا مو بما لا مزيد عليه، يبدو إذا يعني تقدر تعمق المطلب وتعطي بعد زخمة أكبر. السؤال هنا يبدو الوجه مقبول وما بإشكال، كأنه هذا الأحاديث الشريفة هم تدل عليه واعتمده جملة قلنا من المحققين، لكن المحقق النعيمي قدس سره اعتبر هذا الجواب تعزيزا للإشكال. قال في منية الطالب جلد الأول صفحة 51، قال إنه لو كان هذا إشكالا لكان أولى وأحق من أن يكون جوابا. للفرحانين قدمت جواب، هذا إشكال عليكم، هذا مو جواب، شوف هذا لو اعتبرته إشكال يأتي عليكم لكان أولى بكم، مو تعتبروا جوابا. لو كان هذا إشكالا لكان أولى وأحق من أن يكون جوابا. كيف أيها المحقق النعيم؟ قال فإنه لولا الأجرة لما حصل للعامل الداعي إلى إتيان الفعل لله سبحانه، فصار محركه إلى العمل بالآخرة هو الأجرة. اعترفت بالإشكال وثبتت عليكم، لأن أنتم تقولون أنه صلى لله بس الداعي للصلاة لله أخذ الأجرة، فإذا الداعي الحقيقي الأصل المحرك الفعل الأول من هو؟ أخذ الأجرة. فهذا اعتراف منكم بأن الصلاة كانت لأخذ الأجرة مو لله تعالى، لأنه هو المحرك الأصلي. فهذا إذن مو جواب منكم، هذا إشكال عليكم. هذا المحقق النعيمي. تلميذه السيد البجنوردي في القواعد الفقهية أيضا وضح هذا الكلام من الشيخ النعيمي، قال وبعبارة أخرى في باب الدواعي الطولية اللي نحن منها مسألتنا، الداعي الحقيقي والعلة الأصلية للعمل هو الداعي الأول، فإنه هو المحرك للفاعل على فعله، بحيث لو لم يكن لم يقدم على الفعل أصلا. لو ماكو أجرة تصلي لله تعالى ما صلي لله تعالى، فإذا أنت من ما صليك لا تعالى، فمن هو إذا المحرك الأصلي والفعلي؟ أخذ الأجرة. شوف يقول بحيث لو لم يكن، هذا أخذ الأجرة الداعي الطولي لم يقدم على الفعل أصلا. فإن اعترفت ها هنا أيضا بأنه لو لم يكن أجرة في البين لما كان يقدم على هذا العمل، فقد اعترفت بعدم تحقق الإخلاص، ولعمري هذا واضح جلي. فإذا فعلا هذا إشكال عليكم، المعنى تسلمتم أن هذا دي يصلي ليأخذ الأجرة، لأنه هو المحرك الأول والمحرك الأصلي. كل مدة ما شاء الله يضاف لنا مصدر فيساعدنا على أن نتعمق شوية بالبحث، ما كنا نتداول القواعد الفقهية، بس رزقنا هذا فقدرنا أيضا أن ندخل ضمن البحث. ف فإذا هذا الآن كلام سيد البجنوردي، وهو كثيرا ما طبعا يكرر آراء أستاذه المحقق النعيم قدس سره. وذكر سيد البجنوردي في موضع قبل هذا بقليل مثالا لذلك، قال هاي الفكرة خاف ما مقتنع بها أنت، ما مقتنع شنو يعني المحرك الأصلي وهو الأصل، وإذن هذا يعزز الإشكال. هذا كله القواعد الفقهية المجلد الثاني صفحة 161-162. وذكر مثالا لذلك سيد البجنوردي، من يحفر القناة لأجل الماء ويريد الماء لأجل الزرع. قال أجيب لكم مثال الدواعي الطولية وشوفوا تأيدوا لي بهذا الكلام لو لا. من يحفر القناة لأجل الماء ويريد الماء لأجل الزرع ويزرع لأجل تحصيل الحنطة، هكم داعي صار، ويريد تحصيل الحنطة لأجل قوته وقوت عياله، هدجياك وكثر الدواعي الطولية. ففي الحقيقة العلة المحركة لحفر القناة فعل الأخير ليس إلا المحرك الأول، ليس إلا قوت نفسه وعياله، بحيث لو كان قوته وقوت عياله حاصلا لم يقدم على الحفر أصلا، أليس كذلك؟ فإذن ما هو الدافع الآن؟ وهذا شوف، حفر القناة لأجل إيصال الماء، وإيصال الماء لأجل أن يزرع الحنطة، والحنطة حتى قوت لعياله. فهذا الفعل العبادي حسب موردنا موضوعنا، هذا الفعل العبادي لوقوته وقوت عياله كان لأجل، أو الأول فعل حفر القناة كان ماذا؟ لأجل ماذا؟ لا لإيصال الماء ولا لتحصيل الحنطة، وإنما كان حفر القناة لأجل قوته وقوت عياله. هاي الدواعي الطولية، هاي إنما هو الداعي الحقيقي والأصلي هو المحرك الأول. فهي الدواعي الطولية مالتكم بالنتيجة لمن تنتهي إلى أخذ الأجرة، فصارت الصلاة غرضها تحصيل الأجرة. إذن خو بعد اتضح الآن إشكال المحقق النايني وبإيضاح من تلميذه مع المثال. أقول في التعليق على هذا الكلام إن هذا الوجوه نثبت أمام أنظار المحقق النايني والسيد البجنوردي، إن هذه الوجوه إنما نذكرها لتفسير الجواز وفق القواعد لا للاستدلال عليه، لأنه قد ثبت شرعا بمقتضى الروايات الكثيرة المتقدمة الجواز، فالرد على هذه الوجوه لا يضر القول بالجواز. خلينا نثبت هاي أولا، خاف ترد على هذا الوجه ترد على هذا، إنما هذا كان التقنين منا حتى الجواز نقننا على القاعدة، ولا احنا قلنا بالبداية الروايات والآيات كلها تجوز هذا، فهذا ما يضر بالجواز سواء نجحت في الرد أو لم تنجح، هو ما يضر بالجواز، الجواز احنا ذاك دليلنا، هذه كلها لأجل تقريب الجواز على القواعد، هاي خلنا نثبتها. وعلى أي حق هاي ثبتنا، فإن جواب هذا الإشكال يكون نقضا وحلا. هذا إشكال محقق النايني والسيد البجنوردي. أما نقضا، من العلماء طبعا الذين لم ينالوا حقهم وما أكثرهم طبعا السيد البجنوردي ممن لم ينال، وله في الأصول كتاب الرصين أيضا، وفي الفقه القواعد الفقهية، وعالم كان حاولي مجموعة من العلوم والمعارف، لكنه أيضا خلي نقاط أحسن أيضا ما من السامع السبب السيد البجنوردي لو لا ربما كتب يعني السامعين بيك رجل إلى وجوده وشأنيته وحضوره، لا رغم هو قريب العصر يعني توفى بال75 تقريبا، يعني مو قديم، أي معاصر يعتبر، توفى سنة 75 مو بعيد. فهذا منهم رغم رصانة الرجل في كتاب القواعد، خش كتاب إن شاء الله ما يفوتكم زين. وعلى أي حال فإن جواب هذا الإشكال يكون نقضا وحلا، إشكال المحقق النايني و تلميذه سيد البجنري. أما نقضا فلأن من أمر عبده أن يطيع زيدا من الناس فالتزم العبد فإنه يصدق عليه أنه مطيع لزيد، وإن كانت طاعته تنتهي إلى طاعة سيده، إلا أن هذا لا يلغي صدق طاعته لزيد، فالداعي الأول لا يلغي الدواعي الطولية المتتالية. مثال عرفي: سيد أمر عبده أن يطيع زيدا من الناس، والعبد امتثالا لأمر سيده أطاع زيدا من الناس، فالآن هو أطاع زيدا، والداعي إلى إطاعة زيد أمر سيده، بس كون أمر سيده هو المحرك الأول والمحرك الفعلي، هل ينفي صدق العرف لكونه قد أطاع زيدا؟ لا، هو عرفا يصدق عليه أنه أطاع زيدا، وإن كانت طاعته لزيد بمحرك سابق أصلي وهو أمر سيده. فإذن المحرك الأول اللي أنت سميته ما يلغي الدواعي الطولية، صح هو المحرك الأصلي لكن ما يلغي الدواعي الطولية، بدليل صدق أنه هذا قد أطاع زيدا، مع أنه إنما أطاع زيدا إطاعة لأمر سيده. فرغم المحرك الأول والفعلي والحقيقي هو أمر سيده، ولولا أمر سيده لما أطاع زيدا، نفس الحكي اللي أنت تقوله، لكن العرف يعترف بأنه هذا قد أطاع زيدا وأطاع سيده. فإذا الداعي الأول والمحرك الأول لا يلغي الدواعي الطولية، وهذا العرف شاهد على ذلك. هذا جواب نقضي. إذن وأما حلا فمن جهة ما قررناه في هذا الواجه من كفاية إضافة الفعل إلى الله تعالى بأي نحو كان، وإن كان الداعي المحرك لهذا الفعل القربي الدواعي الطولية غير الله تعالى، كمحركية الفوز بنعيم الجنة والنجاة من آلام النار إلى فعل الواجبات وترك المحرمات باعتبارها أمورا مرتبطة بالله تعالى، ولو لم تكن مضافة إلى الله تعالى لما قصدها. لذا فقد اجتنب خمر الدنيا والحور العين فيها ونحو ذلك، فهو لم يطلبها لذاتها. فإذن القربة تتحقق بأدنى بأي شكل من أشكال الإضافة والارتباط بالله تعالى، امتثالا لأمره، حبا له تعالى، شكرا له، الفوز بنعيمه. فالفعل إذن مرتبط بالله تعالى، هذا ما نقدر ننكره، هذا الأخذ قصد الأجرة. وإلا هو لو ما يريد فعل مرتبط بالله تعالى شو عليش متعب نفسه ويأخذ أجر خوي مد إيده على أي مال ويأخذ، إنما هو أخذ مالا على فعل مرتبط بالله تعالى. أو هذا العبد الله تعالى للفوز بالجنة، شو أخو عنده حور عين بالدنيا كان يقدر يمد إيده مثلا لو يريد هو، لكن لا، هو يريد فعلا مرتبطا بالله تعالى، وهذا يكفي لتحقق قصد القرب. قال السيد الخميني قدس سره تأكيدا ضمن هالمعنى، وهذا في المكاسب المحرمة، قال: لا يعتبر فيها أي العبادة إلا كون العمل لله تعالى خالصا بلا شركة شيء معه، فإذا صار شيء دنيوي سببا لإيجاد عمل لله تعالى، شوف سبب دنيوي صار سببا لإيجاد عمل لله تعالى، فماكم العمل لله تعالى سببه دنيوي، ولا يكون في إتيان الفعل بداع الله شريكا، وإن كان الإتيان بداع الله معلولا لداعي غير الله يقع الفعل عبادة. ماكو مانع. المهم أن العبادة لله تعالى، لكن الداعي إلى عبادة الله أمر غير الله تعالى، ما ينافي العبادية وماكو مانع منه. واعتبر قدس سره هذا كله في المكاسب المحرم مجلد الثاني ما بين صفحة 273-275، اعتبر قدس سره الواقع شاهدا على ذلك، إذ لا يمكن حصول تلك المرتبة الرفيعة فشي يعبد الله تعالى متجردا من كل داعي ومن كل غرض يعود إلى نفسي ولا. هذا وين تلقاه؟ هذا وين تلقاه؟ إذا صار بناكم تشترفون هذا، شو هذا؟ من راح تكون عبادته؟ هي كل العبادات بالنتيجة تنتهي إلى شيء شخصي يعود له بجلب نفعنا ودفع مضرته. هاي شو بيقول؟ إذ لا يمكن حصول تلك المرتبة الرفيعة إلا لخلص أولياء الله تعالى والمحبين المجذوبين له تعالى، بحيث كان تمام نظرهم إليه لا إلى غيره، وكان ما وراءه تعالى من الجنة وغيرها مغفولا عنها. كم واحد هكذا؟ وهم غافلون عن غير الله ويشتغلون به عن غيره صلى الله عليه. اللهم صل على الله. يقول إذن إذا صار بناكم تشترطون هكذا العبادة تكون خالصة الله تعالى بكل دواعيها الطولية، لا أبشرك ولا واحد هكذا عبادة إلا لهؤلاء الخلص. وأما غيرهم من متعارف الناس فلا يكون محركهم إلا النتائج ومتعلقات الإضافات. بعد نستمر ويا كلامه لأنه نستفيد من إفاداته قدس سره. يقول فلو فرضنا أن مفاتيح الجنة والنار، يقول بالله بدي أجيب لك فد صورة ومشهد وقل لي من يبقى بعد يعبد الله تعالى على هالفرضيات، حتى يقول لنخدع أنفسنا ونسوي نفسنا في الشيء ونطالب بأشياء أكبر من حجمنا. حنكون واقعيين. لا راح أصور لك صورة وقل لي بالله من يثبت يعبد الله تعالى وفوق هذه الصورة، أدخل ليك حكم حتى لا نحكي حكي. يقول فلو فرضنا أن مفاتيح الجنة والنار بيد عدو الله الشيطان الرجيم والعياذ بالله، فرضي وكان هو معطي الجنة ومدخل النار، شيطان لعنة الله عليه، وكانت طاعة الله تعالى وعصيانه بلا جزاء أصلا، تسوي طاعة ما تثاب عليها، تسوي معصية ماكو عقوبة عليها، والجنة والنار بيد عدو الله، لكنه تعالى أمر أن يعبدوه بلا جزاء وأن لا يعصوه بلا عقاب على عصيانه. فرضيات يقول. ها نفسنا لا تخدعنا، يقول عرضوه الامتحان اختبروه دائما، هذه قد تخدعنا وإحنا بغفلة نمشي وراءه وما ندري وين رايح، عرضوه الامتحان سولوا على نحو الفرضية حتى تختبرون مشاعركم ووجدانكم شن. لكنه تعالى أمر أن لا يعبدوه بلا جزاء، أن يعبدوه بلا جزاء وأن لا يعصوه بلا عقاب على ضيقه تايه لا ثواب له، وأمر بمخالفة الشيطان ونهى عن طاعته. والشيطان قلنا بيد الجنة والنار، وتعصي الله تعالى ماكو عقوبة، تطيع ماكو ثواب، وأمر بمخالفة الشيطان ونهى عن طاعته، وكان الشيطان أمر بمخالفة الله تعالى ونهى عن طاعته، طبعا هذا ديدنه، وأعطى للمخالفين له تعالى الجنة، عكس فرضيات قلنا عكس، وأدخل المطيعين له تعالى النار. لعلم أولو الألباب أن المطيع لله تعالى على هذا الفرض كالكبريت الأحمر أو أندر منه، شو نسوي بالطاعة؟ علي من بعد الطاعة لله ويا هذه الفرض. قال فإذن شو بعد ياهو هذا اللي يجي ويشترط الدواعي كله، وينه وأن كل الأدنية ترجع إلى هذه المصالح. نريد أن نفوز بجنة وأن نتجنب نارا وهذه الدواعي. يقول: ولعمري إن هذا واضح لمن تأمل في غايات أفعاله وتدبر في حالات نفسه ومكائدها. وليس هذا اللي تقولون ده يحكي السيد قام يحكي عرفان أو ده يحلق بالمعرفة، لا يقول صالح حجي ليس بهذه المثابة. وليس هذا معنى دقيقا عرفانيا خارجا عن فهم الناس، بل شيء يعرفونه مع التنبيه على المحرك الأصلي في الأعمال وتميزه عن غيره. واضح هذا. وأثار قدس سره، وهم عجبنا الواهس أن نأخذ منه يعني أكثر من الكلام من هذا، هذا في مواضع من كتابه. تعلم هو بحث ليس مبوبا بهذا الشكل الذي نحن نعرضه، بس هاي من مواقع. وأثار قدس سره وجدانا آخر، استدل بالوجدان على هذه المدينة، نذكره للاستئناس بإفاداته قدس سره. قال: إن في الآيات والروايات ما تدل على أن للأعمال الحسنة آثارا ولوازم في النشأة الآخرة، وهكذا على نظر تجسم الأعمال وغيرها، فالأعمال الحسنة لها لوازم وآثار في الآخرة والسيئة نعوذ بالله كذلك، كظاهر قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقد ورد حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أن هذه الآية من سورة الزلزلة أحكم آية في كتاب الله، فعليه يكون ظاهرها مرادا بلا تأول. أحكم آية ما تحتاج إلى التأويل، ليست من المتشابه. زين. والظاهر منها أن عمل الخير بنفسه مورد الرؤية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى العمل نفسه في الآخرة بالصورة الحسنة طبعا التي تليق به، ما تحتاج إلى تأويل. يقول لي أنا من يقول هذه أحكم آية في كتاب الله، لا تأولوها. يقولون لا، يعني قصد الجزاء يكون لا خيرا يرى ونفسه. والظاهر منها أن عمل الخير، هاي كلها مقدمات للفكر اللي يوصله. والظاهر منها أن عمل الخير بنفسه مورد الرؤية، ويؤكده قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، مو آثارها ولا جزائها، لا أعمالهم. فيظهر منها أن الأعمال نفسها متجسدة مرئية فيها في الآخرة، والناس ملتذ بها بصورتها الحسنة. هاي كل المقدمات قال كامل الآن، وبشاهدها من كلام أميرنا عليه السلام. يقول الآن خلونا نفرض، فلو فرض أن الآتي بالصلاة لله تعالى والمجيب لدعوة أقم الصلاة إنما يأتي بها ويطيعه تعالى طمعا للوصول إلى الصورة البهية اللازمة لعمله. بناء على كل المقدمات، واحد يأتي بصلاة خاشعة جميلة فيها روحية ومعنوية، يقول حتى تكون صورتها أجمل في الآخر وألتذ بها أكثر في الآخر طمعا للوصول إلى الصورة البهية اللازمة لعمله، فهل يمكن أن يقال أن عمله باطل لأنه ما كان مثل هدفه مخلص أو غير ذلك؟ هذه التقريبات منه قدس سره، وإن كانت ليست في صميم البحث، لكن أحببنا الاستئناس بهذه الأفكار. إذن إلى الآن أجبنا على هذا الإشكال، وهو تصحيح أخذ الأجرة على العبادات، وأنه لا إشكال فيها بأكثر من وجه من الوجوه المتقدمة. وبه ماذا ينتهي؟ ينتهي الموانع العرضية التي قيلت، لأن قلنا أن هاي حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وهو منشأها. خلونا نحللها. أكو موانع ذاتية 5 عرضناها، وأكو موانع عرضية 5 عرضناها، والخامس أنه هذا منافي لقصد القرب. بنقول زين، هذا إذن مختص بالتعبديات لا يشمل التوصليات. وأجبنا. الآن بقي عندنا تتميم في ختام البحث، توجد عدة مطالب نذكرها إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.